قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين ولوالدينا أجمعين. ومن فوائد الحديث الثاني حديث جبريل الفائدة 18 ألا وهي أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر معترف عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذا. وسبق لنا أن له مراتب أربعا، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا وذلك لأهميته.
قول الشيخ معترف قديم من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، نعم. لماذا؟ لأن القدر هو قدرة الله. القدر هو قدرة، وقدرة الله سيعز ويصعب فهمها على العقول الضعيفة، العقول الصغيرة. ولذلك من أراد أن يخوض في قدرة الله ويتعرف على أسرار قدر الله سيتعب. يا إخواني، مثل إنسان يقول أين هي قارة أستراليا؟ تقول له قارة أستراليا موجودة على بعد كذا، بس يقول لا أراها، أنا وقفت فوق منارة المسجد أبحث عنها ما وجدت. ها؟ وتجولت حول هذا المكان الذي أنا أعيش فيه ما رأيته، وصعدت على أعلى سلم وعلى أعلى جبل في الرياض ما رأيت أستراليا. أقول له مهما فعلت فلن ترى أستراليا، صح ولا لا؟ لأنك ما عندك الآلات والقدرات والإمكانات التي تجعل أستراليا بين عينيك. واضح يا إخواني؟ نحن نتكلم عن بقعة من الأرض. يا إخواني، الأرض كلها نحن فيها والله ما تساوي مثل الذرة فيما دون السماء الدنيا. أنا رأيت قبل أيام فيلماً عن الأرض ماذا تساوي بالنسبة لمجرات العالم، مجرات اللي في السماء الدنيا، يعني ما تكاد تراها في الصورة بعد ما أبعد الكاميرا عنها بملايين الأميال، يعني ما تراها. يقول هذه الأرض إذا كان عينك قوية جدا قد تراها في مجموعتنا نحن الشمسية، وفي درب التبانة، مجرة درب التبانة التي هي من بين كما يقولون مئات أو آلاف أو ملايين المجرات التي خلقها الله عز وجل في هذا. يأتي إنسان مثلك أو مثلك أو مثلنا جميعا يريد أن يبحث في أسرار تقدير الله وكيف خلق الله الأشياء وكيف قدرها وكيف يديرها ويدبرها سبحانه وتعالى، هذا مسكين يخوض في أمر يشق عليه الفهم. ولذلك قال العلماء القدر سر الله، قد تفهم أشياء منه يقربها الله لك ويدنيها بين يديك، وكثير من يعز عليك فهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا، قال إذا ذكر القدر إيش فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني هذه الثلاثة سيقع فيها خلط وخوض كبير، فمن لم يتكلم فيها بعلم وفهم فإنه ينبغي له إيش؟ أن يمسك ليعصم دينه وإيمانه. يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ما فهمته منه آمنت به مفهوما، وما لم أفهم علمت أن له فهما ومعنى لكنه لم يبلغ. مثل الآن كل واحد منا ذكر الطيارة ولا لا يا أخواني؟ هذه الطيارة اللي فيها 400 راكب معهم أحمالهم وأثقالهم، فضلا عن فخر الطيارة بنفسها. بالله عليكم ما تتعجبون أن هذا الحديد يطير بنفسه ويصعد في أعلى السماء ويتجاوز هذه البقاع والأراضي حتى يصل للمكان الآخر. أنا وأنت الآن ما نتحير في كيفية هذا الأمر؟ تتحيرون ولا ما تتحيرون؟ والله نتحير. كيف الآن أنا أريد أطير ما استطعت، أنا وزني 80 كيلو أريد أطير ما استطعت، وهذه الطيارة بهذه الأثقال والأحمال حتى أنها تحمل 1000 إنسان. الآن صنعوا طيارة تحمل 1000 إنسان معهم كل أمتعتهم، تطير بهم يجلسون بالطائرة يصلون ويتحركون ويأكلون ويشربون كأنهم على الأرض. كيف هذا؟ لكن اللي صنع الطائرة إيش؟ يعرف ولا ما يعرف؟ هل هو يتحير مثلنا؟ ما يتحير، لأنه دقق نظر مارس وتدرب حتى وصل إلى علم كيف تصعد هذه ولذلك ولا يتحير تحيرته ولا يشق عليه هذا الأمر كمشقته عليه. كذلك الأمر بالنسبة للقدر، أنت يشق عليك فهم قضايا القدر كثيرة هي لا تشق على العالم أو على المؤمن الصالح أو على النبي عليه الصلاة والسلام، وتشق عليك لأنك ما وصلت إلى إدراك كله، فلا تشكك فيها، يعني لا تقول هذا لا يقع، هذا لا يمكن أن يكون، لأنك ما فهمت أو لأنك ما استطعت أن تعقل هذا الأمر. وعليه يا إخواني، إذا لم تستطع أن تخوض الغمار بعلم وفهم وإيمان ومع وفي ركاب من سبقوا، يا أخي أمسك، يسعك أن تقول آمنت بالقدر خيره وشره، ولن تسأل عنه يوم القيامة. لا تسأل أبداً عن شيء لم تستطع أن تتصوره على حقيقته. هل تسأل عنه يوم القيامة؟ ما تسأل. الآن أنا أؤمن بأنه عندنا الآن في مخلوقات في هذه الغرفة. أنا مؤمن بها. أنا الذي قلت مؤمن بها ولا مؤمن. طيب، هل ترونها؟ هل تحسون بها؟ هل تذوقتموها؟ هل سمعتم صوتها؟ أبداً، ما أحسن عنها. طيب، كوني أنا مؤمن بها لأن عندي دلائل كثيرة تدل عليها، لكن لا يلزم من ذلك لا أن أراها ولا أن أمسكها ولا أن ألمسها ولا أن أذوقها ولا أن أشمها ولا أن أسمعها، ومع ذلك أنا مؤمن بها غاية الإيمان. وكذلك أمر القدر تؤمن به غاية الإيمان ولو لم تعلم كنه وسر تقدير الله في عباده أو في ملكه.
قال رحمه الله: المرتبة الأولى العلم، بأن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا مما يتعلق بفعله بنفسه كالخلق والإحياء أو بفعل عباده، والأدلة على هذا كثيرة. قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والجواب: بلى. وأما التفصيل ففي آية الأنعام قوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله عز وجل كامل ابتداء وانتهاء، أي أنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يطرأ عليه العلم من عن جهل، ولم يرد على علمه النسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قائل: لدينا إشكال، مثل قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقال الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأمثال هذه الآيات مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: الوجه الأول، إن علم الله عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له، مريد له لا شك، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فها هنا إرادة سابقة،
كأنها إرادتان. كلمة مقلوبة.
نعم، إرادة سابقة وإرادة مقارنة للفعل. فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئاً فإنه يريده عند خلقه، وهذه هي الإرادة المقارنة. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل فهذا غير الإرادة المقارنة. الوجه الثاني، حتى نعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وحينئذ قد زال الإشكال ولله الحمد. وقد قال
هو المؤلف بين أن المرتبة الأولى من مراتب القدر التي لا يصح إيمانك بالقدر حتى تؤمن بها هي أربعة مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، وهو أن تؤمن بأن الله قد علم كل شيء ووسع كل شيء رحمة وعلم، وأنه لم يغب عن الله شيء، وأن الله يعلم الشيء قبل أن يكون، ويعلمه إذا كان، ويعلمه إذا لم يكن كيف يكون. هذا من علم الله عز وجل، وعلمه سبحانه وتعالى متقدم على الأشياء قبل وقوعها وقبل خلقها، وعلمه واسع لكل شيء، يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا، خلافا لمن قال من ضلال كابن سينا وغيره إن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها إجمالا لكن تفصيلا لا يكون إلا بعد ذلك. فنقول بل الله يعلم كل شيء على ما يكون إجمالا وتفصيلا، وهذا ما تدل عليه النصوص، وهو اللائق بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ إشكالا، وهو أن بعض الآيات تفيد أن الله يعلم بالشيء بعد وقوعه، يعلم بالشيء بعد وقوعه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فيقال لا، ليس هذا تجدد علم، وإنما هو علم جديد بعد العلم الذي علمه الله عز وجل قبل. وذلك في جوابين: الجواب الأول أن هذا يسميه العلماء علم الوقوع، يعني علم الله الشيء أزلا قبل أن يخلقه، ثم علمه بعد وقوعه، علمه بعد وقوعه. فالثاني المذكور في قوله حتى نعلم، أي نعلمه واقعا بعد أن علمناه في علمنا السابق الذي سبق خلق كل شيء. وهذا ما يعبر عنه بعض المفسرين كصاحب الجلالين وغيره، يقول حتى نعلم المجاهدين، أي علم وقوع، ما هو علم من جهل أو علم بعد أن لم يكن معلوما، لا، حاشا الله من ذلك، لأن الله قد علم كل شيء قبل أن يقع. فقوله حتى نعلم، أي نعلمه قد وقع بعد أن لم يكن قد وقع. الثاني حتى نعلم ذلك الشيء علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن الله عز وجل لا يعذب ولا يثيب ولا يعاقب بناء على علمه السابق حتى يقع مقتضى ذلك العلم، فإذا وقع وقع الجزاء. فقوله حتى نعلم المجاهدين منهم والصابرين، أي يقع منهم ذلك ويكون لنا به علم جديد يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هذان جوابان تقولها في كل الآيات التي ذكر فيها أنه حدث لله علم بعد أن لم يكن حدث، وهي في آيات كثيرة، مثل قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه ولا يأتون البأس إلا قليلا.
وقد قال قلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، حيث يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، فيقولون إن الله لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه، فهؤلاء كفرة بلا شك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون.
وهذا من البدع الضالة التي وقعت في عهد الصحابة، وهي بدعة القدرية، الذين كانوا يقولون إن علم الله بالأشياء يكون بعد وقوعها. طيب لماذا بعد وقوعها؟ قالوا لأن الله لو علم قبل للزم منه أنه هو الذي صرف هذا المخلوق على فعل شيء لم يفعله، فعل شيء لا يريد فعله. إذن فنحن نقول إن الله ما علم بالشيء إلا بعد وقوعه من العبد، فالعبد هو الذي أوقع الفعل من نفسه، ولذلك يسمون مجوس هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم يثبتون للكون خالقا، الله خلق الخلق والخلق خلقوا أفعاله، والخلق خلقوا أفعاله. ونقول هذا وعياذ بالله شرك بالله، بل الله عز وجل هو الذي خلق العباد وخلق أفعاله، والله خلقكم وما تعملون. ولا يجوز أبدا أن يقال إن المخلوق خلق، لكن علم الله السابق ليس حجة للمخلوق على وقوع المعصية منه، لأن كل واحد منا يعلم أن المعصية التي وقعت منه كانت باختيار وليس مكرها عليك، والله عز وجل محاسبك على اختيارك وفعلك. وما أحد منا يستطيع أن يقول إني لما تركت الصلاة كنت مجبرا على ذلك، ولما وقعت في المحرم كنت مجبرا على فعله، ما أحد، لأن الواقع ينفي ويكذب.